يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تؤكد أن الاتفاق مع الوكالة الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان، وتتوعد برد قوي على أي اعتداء. واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة 5 جنود صهاينة خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة العيسوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية، مضيفا أن إيران تتوقع من الأطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية. وقال الربيعي أن أي إجراء يتعارض مع توقعاتنا سيترك أثرا مدمرا على المسار الدبلوماسي، ومن شأنه أن يغلق نوافذ الفرص بسرعة. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى رد إيران على اقتراح عقد اجتماع أوروبي إيراني بمشاركة أمريكا، قائلا إن الاتفاق النووي كان نتيجة جهود دولية، إلا أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي ألحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني دون أن تتمكن من إخضاع الشعب الإيراني أمام أطماعها التوسعية. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد طهران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي. من جهته اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء، ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيبزادة عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران. حول التحذيرات الإيرانية للأوروبيين بشأن إصدار قرار ضدها في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية، نستمع إلى هذا التقرير.
مشروع قرار على طاولة التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة القادمة يعرب عن قلقه من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي، ويحثها على تطبيق بنود البروتوكول الإضافي، وهو القرار الذي أعلنت إيران أنها اتخذته لعدم التزام الأطراف بالاتفاق النووي. وكانت إيران حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء، ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي شدد أيضا على أن الرفع الكامل للحظر غير القانوني والجائر هو شرط أساسي لعودة إيران الكاملة للوفاء بالتزاماتها، منتقدا بشدة عدم تحرك الأطراف الأوروبية للوفاء بالتزاماتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران، متهما الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وداعيا واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها قبل العودة إلى أي مفاوضات المفاوضات. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري أكد بدوره أن طهران لن تشارك في مباحثات حول الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة ما لم تنفذ شروط قائد الثورة الإسلامية برفع الحظر عن إيران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت 4 مرات لحد الآن بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران وعدم جدواها، معتبرا الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران في التاريخ، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعود إلى صمود الشعب الإيراني.
حذر مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبرلمان الإيراني محمد حسن أصفري الغربيين من مغبة عدم رغبة رفع الحظر ومواصلة الضغوط التي قد تسفر عن إصدار قانون ملزم بالتخصيب 60%. وقال أصفري في تصريح صحفي أن إصدار قرار أو فرض حظر جديد على إيران سيؤدي بالتأكيد إلى إعادة النظر في الفرصة التي منحتها للأطراف الغربيين. ونصح البرلماني الإيراني بايدن ومجلس حكام الوكالة بالتصرف بعقلانية حيال رفع الحظر. ندد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي بمزاعم الأمريكيين وادعاءاتهم الجوفة بحقوق الإنسان ومواقفهم المناهضة لإيران. وخلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية عبر الفيديو كونفرانس قال آية الله رئيسي أن مواقف الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان ليست سوى استعراض للقوة، مشيرا إلى استهدافهم مقرات المقاومة في سوريا بذريعة تنفيذ العدالة، فيما لم يلاحظ أي موقف منهم يتسم بالعدل. رفضت إيران مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لها بالضلوع في تفجير السفينة الإسرائيلية في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن كيان الاحتلال الصهيوني هو المسبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الخليج الفارسي وبحر عمان يعدان ضمن نطاق الأمن الإيراني. وقال خطيبزادة أن الكيان الصهيوني يسعى إلى اصطناع المشاكل والاضطرابات في منطقة غرب آسيا. وحول رفض طهران مزاعم رئيس بنيامين نتنياهو بشأن الضلوع في تفجير السفينة الإسرائيلية في بحر عمان نستمع إلى التقرير التالي.
مزاعم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لإيران بالضلوع في حادث تفجير السفينة التجارية التابعة للكيان في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة واجهت رفضا قويا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن كيان الاحتلال الصهيوني هو أساس جميع أشكال زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الخليج الفارسي وبحر عمان يعدان ضمن نطاق أمن إيران وأن إيران لن تسمح لهم بإثارة المخاوف عبر هذه التصريحات.
إننا لا نرفض هذا الاتهام بقوة فقط، بل نشعر أيضا بأن الكيان الصهيوني بدأ منذ عدة أشهر إجراءات مشبوهة حول نطاقنا الأمني، ونحن نقوم برصدها بدقة وسنرد عليها في مكانها إن وقعت.
طهران أكدت أن مصدر الاتهام يدل على مدى عدم مصداقيته، معتبرة أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى اصطناع المشاكل والاضطرابات في منطقة غرب آسيا، مؤكدة أن أمن الخليج الفارسي مهم جدا بالنسبة لإيران.
إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني مصاب بمرض الوسواس، وهم يتصورون بأنهم سيعالجون الأوضاع المؤسفة في الأراضي المحتلة عبر إطلاق مثل هذه الاتهامات. إن الكيان الصهيوني هو مصدر الكثير من المشاكل والاضطرابات والمعضلات في منطقة غرب آسيا، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد الأمور بدقة.
وعلى خلفية تصريحات نتنياهو أكد خبراء في الشأن الإسرائيلي أن من شأن تهديدات نتنياهو توتير المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها خدمة لمشروعه الأمني. وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان الاحتلال فاشلا استخباراتيا وعاجزا عن حماية أمنه فكيف يستطيع تأمين حماية الأنظمة العربية المتحالف معها؟
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، فيما شهدت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة مواجهات عنيفة سجلت خلالها قرابة 10 إصابات برصاص الاحتلال المطاطي وقنابل الصوت. من جهتها كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 5 جنود صهاينة خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة العيساوية شرق القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة البركة في محافظة نابلس واعتقلت شابين، فيما تم اعتقال شبان آخرين في الخليل وطول كرم وجنين. يشار إلى أن قوات شرطة الاحتلال تقتحم بشكل يومي بلدة العيسوية وتقوم باعتقال شبان بزعم المشاركة في نشاطات أمنية. رحبت حركة حماس بالرسالة الجماعية التي خاطب فيها 422 نائبا في البرلمان الأوروبي من 22 دولة ومن أحزاب أوروبية الممثل الأعلى لسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل ووزراء خارجية بلدانهم ينتقدون فيها سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم الرسالة خطوة مهمة ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى لفضح السياسة الإسرائيلية العدوانية وأن تضع حدا لهذا العدوان المستمر منذ 7 عقود. نقلت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس على لسان خليل الحية القيادي البارز فيها أن الحركة تفكر بخمس سيناريوهات لتحديد الشكل الأخير لقائمتها التي ستخوض بها الانتخابات التشريعية مطلع مايو القادم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أيام وربما ساعات تفصلنا عن إعلان القوائم التي ستخوض بها الفصائل الفلسطينية معركتها الانتخابية، ولكن حركة حماس استبقت ذلك بالإعلان عن أنها لن تخوض الانتخابات بقيادات الصف الأول، بل ستخوضها بقيادات من الصف الثاني وكفاءات وطنية ومستقلين.
هناك يعني مشاورات مستمرة.
حركة حماس التي فازت في انتخابات العام 2006 بالأغلبية وحصدت 76 مقعدا من أصل 132 تحاول أن تتبع استراتيجية جديدة في انتخابات عام 2021، وبينما تتجهز القوائم تغيب حركة الجهاد الإسلامي عن مشهد الانتخابات، فقد بدأت تركز على تذكير الناس بعملياتها الجهادية في إشارة إلى أن خيارها في هذه المرحلة هي المقاومة فقط.
حتى وإن كانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت بشكل صريح أنها لن تشارك رسميا، إلا أنها الآن قالت أنها تفكر في المشاركة في الاقتراع ودفع مناصريها للاقتراع، لكن في تقديري أن أيا كان شكل المشاركة بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي تحديدا لابد أن يكون هناك ثمة شراكة ما عبر مستقلين أو عبر عناصر وقوائم مهمة يمكن أن تدعمها الحركة، بالإضافة للشراكة مع حركة حماس، لأن حماية ظهر المقاومة هو استراتيجية مهمة لكلا الحركتين.
إذن حماس تتجه لصندوق الانتخابات بدماء جديدة بعد أن أنهت انتخاباتها الداخلية التي سيكون لها انعكاساتها على برنامجها الانتخابي.
الانتخابات هذه المرة هي الأكثر سخونة، فحركتي فتح وحماس قد جربهما المواطن، وعليهم أن يقنعوه لإعادة انتخابهم من جديد، وعليه سنكون أمام استراتيجية جديدة في اختيار قوائم الحركتين في هذه الانتخابات الفلسطينية الثالثة.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تحالف الفتح يطالب الحكومة العراقية بحماية الحشد من الاعتداءات الأمريكية. صنعاء تحذر الرياضة بأنها ستستهدف أرامكو في حال ضربت السعودية حقول صافر في اليمن. وتجددت الاشتباكات بين السودان وإثيوبيا في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين. جديد، أهلا بكم. طالب تحالف الفتح الحكومة العراقية بحماية الحشد الشعبي من الاعتداءات الأمريكية المتكررة، كما طالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وقال التحالف في بيان أن قوات الحشد المرابطة في الحدود العراقية السورية تعرضت لاعتداء آثم من قبل القوات الأمريكية دون أي مبرر، خصوصا وأن التحقيقات في الضربات الأخيرة على أربيل والمنطقة الخضراء لم تكتمل. ودعا البيان وزارة الخارجية العراقية إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي برسالة فورية وواضحة تطالب فيها بإنهاء مهمة القوات الدولية في العراق، كما طالب القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسة على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
يعتزم مجلس النواب العراقي استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي الأربعاء المقبل، فيما أنهى أمس التصويت على قانون الناجيات الإيزيديات والذي يسمح بتعويض آلاف الفتيات اللواتي تعرضن للخطف والاغتصاب والأسر على أيدي الدواعش. أمنياً عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الوهابي، وقالت مديرية مكافحة المتفجرات أن خبراءها عالجوا صواريخ جهنم عدد 10 من مخلفات المجاميع الوهابية وفق الإجراءات القياسية. على صعيد آخر، اعترفت القوات الأمريكية أن الهدف الذي ضربته قبل أيام قرب الحدود السورية هو نقطة مراقبة وسيطرة حدودية تمنع تسلل الإرهابيين، لاغية ما قاله مسؤولون من أن الغارة استهدفت مجمعا لكتائب حزب الله على الأراضي السورية. كما صححت القوات أعداد الضحايا التي قالت عنهم بوقت سابق أنهم 22 مقاتلا، حيث قال المتحدث باسم البنتاغون جين كيربي على الأرجح قتل أحد أفراد الكتائب وأصيب عنصران آخران بجروح. ووصف كيربي الغارة بأنها دفاعية، موضحا أنها دمرت بنى تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية تستخدمها كتائب حزب الله وسيد الشهداء المنضويان في الحشد الشعبي. بنفس السياق، طالب تحالف الفتح الحكومة العراقية بحماية الحشد الشعبي من الاعتداءات الأمريكية المتكررة، مطالبا بإخراج قوات التحالف الأمريكي من العراق بعد الاعتراف الأمريكي بأنهم ضربوا قوات جزء من الحشد الشعبي. وقال التحالف أن هجوم القوات الأمريكية بدون أي مبرر أو مسوغ وهو جريمة نكراء، مؤكدا أن هذه الجريمة تدل على أن القوات الأمريكية هي نفسها لن تتغير وأن تغيرت الإدارات في البيت الأبيض. وطالب الحكومة العراقية بإدانة هذه الجرائم البشعة الآثمة، مؤكدا أن لا خيار أمام العراقيين للحفاظ على دماء أبطال الحشد إلا بخروج قوات التحالف الأمريكي من العراق، والتي تحولت مهمتها من محاربة الإرهاب إلى استهداف الحشد وقتل العراقيين. ودعا الفتح وزارة الخارجية إلى إبلاغ مجلس الأمن فورا برسالة واضحة تطالب فيها إنهاء مهمة هذه القوات في العراق، خصوصا أن هذه القوات القتالية لا يوجد لها أي غطاء قانوني أو دستوري. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي أن إيران باتت نموذجا للمستضعفين في العالم، واستطاع الشعب وجبهة المقاومة في اليمن إركاع أمريكا وحلفائها المعتدين طيلة 6 أعوام من الحرب. وخلال لقائه رئيس تكتل المقاومة ودعم القدس في البرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، أضاف الديلمي أن جهود المعتدين المستمرة بهدف بعد إيران عن جبهة المقاومة باءت بالفشل. تزامنا مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، حذرت حكومة صنعاء الرياضة من أنه في حال إقدام سلاح الطيران السعودي أو الإماراتي على تفجير منشئة النفط في حقول صافر شمال مأرب، فالرد سيكون باستهداف شركة أرامكو ومنشئات اقتصادية حساسة في السعودية. جاء ذلك في ظل تصاعد التحذيرات القبلية من احتمال تفخيخ حقول النفط في صافر من قبل أطراف موالين للتحالف العدوان السعودي الإماراتي، بعدما تمكنت قوات صنعاء من السيطرة على مناطق واسعة في جبهات شمال مأرب الصحراوية. أعلنت سوريا أنها تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليات، وذلك بعد العدوان الصهيوني الذي استهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق. وفي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية السورية أن الكيان الصهيوني ارتكب عدوانا صاروخيا جديدا استندوا لأكاذيب ممنهجة لانتهاك سيادة سوريا ولإخفاء الإرهاب الصهيوني ودعم واشنطن وتل أبيب للمجموعات الإرهابية. تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات الأثيوبية المدعومة من الجيش الفيدرالي في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. وقالت القوات السودانية أنها استطاعت خلال المعارك الجديدة التقدم والعبور إلى شرق نهر العبراوي، مؤكدة أن قواتها أصبحت متمركزة في نقطة متقدمة على الحدود الدولية في مواجهة تمركز الجيش الأثيوبي. فيما ذكرت مصادر في أديس أبابا أن الجيش الأثيوبي هو الآخر يحشد قواتي على الحدود، وأنه عاد تمركزها في بعض المواقع. حول تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات المدعومة من الجيش الأثيوبي نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار تواصل الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، تجدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في منطقة الفشقة الحدودية، واستخدم الطرفين المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. ويقول الجانب السوداني أن الطرف الأثيوبي قام بالتوغل في أراضيه محاولا استعادة بعض الأراضي الزراعية التي سيطرت عليها القوات السودانية سابقا، وقالت إنها جزء من أراضيها.
ولا دايرين حرب مع زول، نحن بنفتش لحقنا فقط، دايرين حقنا فقط. الله أكبر. لو مشوا منه أخلوا المنطقة، ما دايرين معه الحرب، لكن لو قعدوا فيه ما بنخليهم وبنحافظ عليها. يعني مش يخلوه نمشي نطردون وتاني يطردون، ما بيطردون تاني، نموت كلنا.
القوات السودانية قالت إنها استطاعت خلال المعارك الجديدة التقدم والعبور إلى شرق نهر العبراوي، مؤكدة أن قواتها أصبحت متمركزة في منطقة متقدمة على الحدود الدولية في مواجهة تمركز الجيش الأثيوبي. وذكرت مصادر في أثيوبيا أن الجيش الأثيوبي هو الآخر يحشد قواته على الحدود، وإنه أعاد تمركزها في بعض المواقع.
في الفترة الأخيرة بدأ غصب من جانب القوات الأثيوبية من منطقة عبد الرافع اتجاه منطقة أبو طيور، ومضطرة القوات السودانية للرد عليه. هذه المشاكل التي اعتاد الأثيوبيين على تكرارها في فترات متقطعة اتجاه المزارعين واتجاه مناطق الزراعة التي يقوم بها يزرع بها المزارعين السودانيين. وهذه المشاكل تعيق عملية الحصاد بالنسبة لنا وفرار أغلب العمال من تلك المناطق.
التحركات العسكرية الأخيرة للطرفين الجيش السوداني والأثيوبي تشير حسب المراقبين إلى احتمالية توسع دائرة التصعيد والاشتباكات بين الطرفين في الأيام القادمة.
بعد معارك ضارية عاد الهدوء مرة أخرى هنا إلى منطقة الفشقة، ولكنه هدوء مشوب بالحذر، خاصة مع اقتراب فصل هطول الأمطار وما يتبعه من عمليات للجيشين السوداني والأثيوبي.
دعت خديجة تشانجيز الباحثة التركية وخطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دون تأخير بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي. وقالت خديجة تشانجيز في بيان على تويتر إنه تم التأكيد مرة أخرى على الحقيقة المعروفة أصلا، مضيفة أن معاقبة بن سلمان لن تخدم العدالة فحسب، بل ستمنع الأحداث المشابهة التي قد تقع في المستقبل. وكان تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي الذي تم نشره الجمعة الماضي قد أكد أن ولي العهد السعودي وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي في إسطنبول. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها أخذت علما بضلوع بن سلمان في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، ولكنها لن تتخذ أي إجراء قد يعكر صفو العلاقات مع حليفتها السعودية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن تحتفظ بحق فرض عقوبات على بن سلمان. أحبتي الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. إيران تؤكد أن الاتفاق مع الوكالة الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداء. واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة 5 جنود صهاينة خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة العيسوية. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قلي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق. والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبناؤهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان، بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى، وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قلي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد. فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها الخان،
نعم،
اتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان، وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذا.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
قد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا
ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح، وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى، وما أسمى معانيه. مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدوات، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى بن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 من جمادى الثانية سنة 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله قدومه إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ اثنتين.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 من جمادى الثانية.
نعم،
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم،
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد، دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله،
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحبة خانم.
هنيئا مليئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختاه.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق. نعم. لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختاه؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيد الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي، فقبل أيام استعرض علي قليخان قوته وسطوته أمامك، والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختاه.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قليخان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختاه، المهم ألا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ، أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختاه، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين، فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس ألا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له، والتأسي بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذن راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته. لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا، فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
Thank you.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم. كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد، صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟ ها؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها؟ ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك، فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم.